بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الأول.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهذا الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدي القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة هذه مقدمة الكتاب المبارك الموسوم بالرسل والرسالات، وهو يتناول ركنا من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالرسل، كيف نؤمن بالرسل. ولفضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، وقد تشرفت به مصر في الأيام الثلاثة الأخيرة، يبدو أن كان في مؤتمر في الأزهر أو شيء من هذا، فكان موجودا هنا فشرفت به مصر، لكن للأسف لم يشرف في الإسكندرية. فالدكتور أشقر طبعا كما يعني تعرفون هذه المجموعة من سلسلة العقيدة من أروع ما كتبه، وروعته تعود إلى قدرته على التبسيط وفي نفس الوقت العمق، يعني المباحث فيها تبسيط وبساطة في الأسلوب، لا يوجد تقعر ولا تكلف، وإنما توجد بساطة وصدق في التعبير، وبالتالي يصل الكلام إلى القلوب بسلاسة وبدون أدنى عسر هضم. هو كتاب السلسلة العقيدة في ضوء كتاب السنة تتميز بمميزات عديدة جدا، من أهمها أنه شامل لكل قضايا العقيدة كما ذكرنا، وأيضا البساطة والوضوح في الأسلوب، صحة الأحاديث، عامة الأحاديث يعلق عليها ويذكر من صححها وإن كان هناك ضعيف ينبه يعني عليه، النقاوة وصفاء المفاهيم كلها منطلق المفاهيم أهل السنة والجماعة ومن مصادر أهل السنة والجماعة، سيما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ الإمام ابن القيم ومن عداهما من أئمة أهل السنة. فالكتاب مناسب لطبيعة الشباب في هذا العصر، لأنه أيضا ربط العقيدة بالقضايا المعاصرة، كما نرى هذا واضحا في مسألة العقيدة في الله لما ناقش نظرية داروين و تعرض لكل هذه النظريات الإلحادية التي تؤثر في تصديق الناس بربهم تبارك وتعالى. فالحقيقة أنا أعدها بتبقى وجبة جاهزة، يعني وجبة جاهزة ومخدومة، بحيث تغنينا عن أن ننشئ بحثا جديدا في موضوع خدمة بالفعل، فنوصي الإخوة بالاهتمام بهذه السلسلة المباركة. ويمكن أنفع شيء يهدى لخطيب أو لمدرس في مسجد أو لقريبك، بدل ما تجيب له الكلام الضار، الحلويات والجاتوهات ومش عارف إيه، تهادوا بالكتب. ما في داعي بقى إلغى الأشياء التي تهادى هذه بها الناس، لكن تهادوا بالكتب، خاصة لو كنت تهدي داعية أو خطيبا أو طالب علم أو أستاذك في الجامعة في أي نوع من التخصص، لأن هذه دعوة سلسة وسهل جدا أن تؤثر فيه وتضم إلى من يهتدون بهدي السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة. فنبدأ أولا بالتعرض لكيفية الإيمان بالرسل عموما، ثم نخص رسولنا صلى الله عليه وسلم بالذكر، كيف تثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك مما يتعلق بكيفية الإيمان بالرسل. يبدأ فضيلة الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى بالتعريف بالنبي والرسول والفرق بينهم، فيقول إن النبي في لغة العرب مشتق من النبأ، النبأ هو الخبر أو الخبر ذو الشأن. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر، مخبر مخبر يخبر الناس الوحي، وهو مخبر عن طريق الايه؟ الوحي، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبره فهو مخبر وأوحى إليه. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فقال تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم، فهو هنا مخبر. وقيل النبوة مشتقة من النبوة، والنبوة ما ارتفع من الأرض، وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أشرف الخلق وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم. أما تعريف الرسول فالإرسال في اللغة التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب جاءت الإبل رسلا، رسلا يعني متتابعة. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى. يقول تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها. أما المطلب الثالث بعد المطلب الأول هو تعريف النبي ثم تعريف الرسول، فهو الفرق بين الرسول والنبي. يقول لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، وعدة الرسل 310 رسولا، وهذا جاء في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده. فالأنبياء، فهذا الفرق يدل أنه ليس كل نبي رسولا، وإن كان كل رسول نبيا. ويدل على الفرق أيضا يعني بين الرسول والنبي ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء أن النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، حتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإيه؟ يا أيها المزمل، وأرسل بيا أيها المدثر، قم فأنذر. وهذا كلام هو فعلا الشائع، وأغلب العلماء يذكرونه حينما يريدون التفريق بين الرسول والنبي، فيقولون إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. الدكتور الأشقر هنا يعقد فصلا مهما جدا في أنه يلفتنا إلى أن هذا كلام غير دقيق. المذهب أن ده تعريف الرسول وتعريف النبي أو الفرق بينهما، يقول هذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني ما أرسلنا رسولا ولا نبيا، فهنا الإرسال شامل الأنبياء وشامل أيضا المرسلين. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ، فدام أرسله وهو نبي فهذا أيضا يقتضي التبليغ. هذا أول شيء، أن الله سبحانه وتعالى نص على أن الإرسال شامل الأنبياء وشامل المرسلين. الأمر الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، وهذا متفق عليه. فالشاهد هنا أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم، لأن قوله فجعل النبي يمر معه الرجل، ما أسلم من قومه غير رجل واحد أو رجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، فهذا يدل على أن الأنبياء يؤمرون بالبلاغ إلى يعني قومهم. والتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وجاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. لماذا؟ أن كل نبي كان يأتي كان يحكم بالإيه؟ بشريعة التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كما ثبت في صحيح البخاري. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. يقول تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، فمعنى ذلك النبي يستقبل الوحي وأنه يوجههم ويأمرهم بإيه؟ بأشياء، بدليل قوله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، يعني من الوحي الذي يوحى إلي ألا تقتلوا، فهذا واضح فيه أنه مع أنه نبي لكنه أيضا يكلف قومه ويبلغهم وحي الله تعالى. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى عليهم السلام، فهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق، والله أعلم بالصواب. إذن هذا تنبيه مهم جدا في الفرق بين الرسول وبين النبي. على الراجح الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، يحكم نفس الشريعة السابقة. يعني يلاحظ في المسيح عليه السلام أنه رسول، لماذا؟ لأنه لم يحكم بنفس شريعة التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم يناقش أهمية الإيمان بالرسل، فيقول في المطلب الأول الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان، فالإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان. قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن لم يؤمن بالرسل ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. يقول تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. المطلب الثاني الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والرسالات. يقول: الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره عز وجل. أن كلمة الإيمان بالله في هذا العصر العجيب بتطلق إطلاقات في منتهى الغرابة والخطأ، لأنهم يقولون على المؤمنين من جميع الأديان أن يتكاتفوا لمواجهة الإلحاد، المؤمنين من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين فيتكاتفوا جميعا لمواجهة الإلحاد، هذا يغلب هذه اللهجة على ما يسمى بالحوار بين الأديان، فيطلقون على اليهود والنصارى وصف الإيمان. أو مثلا أحيانا مش كده بس، مجرد أن واحد يؤمن بوجود الله فيطلق عليه أنه مؤمن بالله، يعني المؤمن هو يؤمن أن هناك إلها، والملحد أو الكافر الذي لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى كالشيوعيين مثلا. لكن في الحقيقة هذا تحريف للمعاني الأساسية في العقيدة الإسلامية. فالإيمان هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا هو الإيمان. فالإيمان حقيقة مركبة من أجزاء، لكن هناك علاقة مهمة جدا بين هذه الأجزاء اللي هي أصول الإيمان، وهي أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا انفكاك عنه، بحيث أن الشخص لو كفر بجزئية من هذه الجزئيات يبطل كل إيمانه. بمعنى مثلا واحد يؤمن بالله وباليوم الآخر ثم لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كاليهود أو النصراني لم يصدق رسول الله عليه وسلم بعدما بعث، ففي هذه الحالة هذا لا ينفع شيء على الإطلاق، مهما قال أنا أؤمن بالآخرة أو مؤمن بالله أو باليوم الآخر إطلاقا لا ينفع. لماذا؟ لأن ضياع أصل من أصول الإيمان يبطل كل الإيمان حتى الذي يحقق هذا الشخص. فمع أن النصارى أو اليهود يؤمنون بأن هناك يوما آخر ويؤمنون بأن هناك الله سبحانه وتعالى، لكنهم لما لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم صح أن يوصفوا بأنهم إيه؟ لا يؤمنون باليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا وصفهم بأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، مع أنهم يعتقدون أنك حياة، مع طبعا وجود انحراف شديد في تصورهم الحياة في الدار الآخرة، لكن في الجملة هم لا يكذبون بوجود بعث ونشور أو بهذه الحياة. على أي الأحوال، فحقائق الإيمان مرتبطة ببعضها البعض، بحيث الكفر برسول واحد يساوي الكفر بجميع الرسل. لذلك قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، فعند الذي أرسل إليهم رسول واحد، لكن لما كذبوا رسولا واحدا صاروا مكذبين لجميع الرسل. كذلك اليهودي الذي لم يؤمن بعيسى فقد كذب بجميع الرسل، والنصراني الذي لم يؤمن بمحمد عليه السلام أيضا يعتبر مكذبا بعيسى وبموسى وبجميع الأنبياء، لأن تكذيب نبي واحد يبطل ويحبط جميع إيمانه يعني سائر الأنبياء. فالذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره. لأن العالم الغربي الذي تأتينا دائما منه كل المصائب والضلالات منقسم لاتجاهين: اتجاه هو غير المتدين، واتجاه اللي هو ضد التدين. اتجاه غير متدين اللي هي العلمانية الحديثة يعني الموجودة، يا إما بيكونوا ضد التدين يا إما بيكونوا غير متدينين. قد يظن البعض أن مدام واحد اعترف بوجود الله كده أصبح زي كتاب ترجم باسم العلم يدعو للإيمان، فجاب طائفة من يسميهم مؤلف إيه المؤمنين من العلماء العلوم التجريبية الحديثة ممن أقروا بوجود الله من خلال تخصصاتهم العلمية في مجالات شرح طب وتشريح وكذا وكذا، ويثبتوا أن هناك إلها بناء على هذه البحوث والأشياء التي يرونها. هذا لا يسمى إيمانا، ده قريب من توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية، كونك تقر أن هناك إله أنت ما فعلت شيئا. فمسألة الغرب عنده انطباع عن الدين، وده وراء خلفية ثقافية خطيرة جدا. المشكلة أنهم يريدون تعميمها على الإسلام، وهي أن اللي بيتفضل ويتكرم مشكورا ويقول أن في إله، هو الإله ده هو رسم له صورة ما يريد حتى من الإله نفسه أن يعترض عليه معاذ الله، وهي إيه بقى؟ أنه مثل ملك الإنجليز، الإله يملك ولا يحكم، ده اللي هو بيتفضل وبيقول أنا أؤمن بأن في إله، بس الإله ده لازم إيه؟ يعني يكون وفق التصور الذي أتخيله له وليس وفق الحقيقة التي يبلغنا بها الوحي. أن الإله ده زي ملك الإنجليز، ملك الإنجليز ذو السلطة في حاجة منظر، فهو يملك وخلصنا خليهم معزولين كده على جنب وياخدوا القرارات الملكية بتاعتهم ويظهروا كده كديكور، لكن هل يحكم؟ يملك ولا يحكم. فهم هكذا، هذا هو تصور الإله. حتى إن بعضهم يقول إن الإله خلق الكون ثم حركه ثم تركه، خلقه وحركه، ضبط الأمور زي الشمس تلف والكواكب والمجرات، وحركه وسابه تركه خالص، فليس له أن يحل ولا أن يحرم ولا أن يرعى عباده أو ينزل إليه بالوحي ويحكم حياتهم بتشريع. فهذه التصورات الموجودة هم يريدون قسرا أن يفرضوها على المسلمين. حتى يعني جرائم الكنيسة في الغرب بإعدام العلماء ومعاداة البحوث العلمية وإلى آخره، والتخريف الذي قدمته لهم الكنيسة والخبيثة المشركة وفاء سلطان تقول أنتم تريدون أن تعيدون إلى القرون الوسطى، هذه الغبية الجاهلة الحمقاء. القرون الوسطى دي اللي بتتكلم عنها دي كانت أزهى عصور الإسلام، يعني المسلمين كانوا في وقتها سادة العالم وأكثر أمم الأرض تحضرا وعلما وقوة وبأسا ونورا. أما هم فكانوا لما يتعلموا بعد عادة الاستحمام، الاستحمام ما كان يعرفونه في أوروبا إطلاقا، ما فيش حاجة اسمها استحمام، فما تعلموه إلا من المسلمين في الأندلس، والمنصفون منهم يقرون بأن كل حضارتهم إنما هي مسروقة من حضارة الإيه؟ المسلمين في الأندلس، هذا شيء معروف، كل أسس العلوم المسلمون هم الذين وضعوها. فدين حارب العلم وأصدر قرارات الحرمان وبيع صكوك الغفران ويقدم عقيدة ثالوثية وفيها الضلال المبين. ثم بعد ذلك لما تمردوا على الكنيسة وفصلوا الكنيسة عن الحياة ورفعوا الشعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس عشان نخلص من السلطتين دول، الملوك والقياصرة والأباطرة والقساوسة، لأنهم خنقوهم. وهذا حديث يطول، يعني ناقشناه قبل كده في محاضرة إيه؟ أحسن العالمانية طاغوت العصر. فتقرروا أن الدين دايما يتصدم مع العلم، فنفس الخلفية الببغاوات الذين يذهبون ليتعلموا في الغرب أو الذين تحب قلوبهم إلى الغرب وهم مقيمون هنا في بلادنا، نفس الانطباع أن الدين ضد العلم، دايما الدين ضد العلم. هذا الثقافة الغربية له خلفية، تقريبا لهم حق في أنهم عملوا رد الفعل ده، هم ما لهمش حق في أنهم رفضوا الدين الباطل ولم يبحثوا عن الدين الحق، لكن قالوا أن الكنيسة أن التدين يحبس داخل جدران القفص الصدري، داخل القفص الصدري ما يخرجش للحياة. فالتدين بناء على تراث ثقافي عندهم الموروث اللي رأوا فيه اللي ذاقوا فيه الأمرين من القساوسة والكنيسة والاستبداد والظلم، ويمكن هم نفسهم في تراثهم، يعني أنت لو رجعت للكتب التي تحكي تاريخ ما يسمى بعصر النهضة وهذه الأشياء ستجد أنهم هم الذين يعني يتكلمون عن الواقع المظلم. ويمكن في قصة اسمها أحدب نوتردام، أحدب نوتردام، نوتردام دي يعني إيه؟ إشارة إلى مريم، نوتردام يعني إيه؟ سيدتنا مريم. فالأحدب ده كان رجل بقصة طويلة، يعني خلاصتها إنها هي التي تكشف حرب الكنيسة للعلم على ألسنتهم، هم ما في أحد يدعي عليهم شيء من المسلمين، هم الذين يكشفون. لما تراجعوا كتب قصة الحضارة ونفس المصادر الغربية تحكي الظلام الذي كانوا يعيشون فيه. فمن الظلم أن يسحب هذا الحكم على الإسلام. لماذا؟ أن الإسلام هو دين العلم ودين الحجة ودين الإقناع ودين العقل، دايما بيحاولوا يصورونا ظلما وعدوانا أن إحنا بنعزل العقل، بالعكس الإسلام يعطي العقل يعني قدره وحجمه ولكن له حدود البشرية. أيضا هذه من القضايا التي سوف نتناولها بالتفصيل، لأن سماسرة الحضارة الغربية يحاولون التشويش دائما على المسلمين بمثل هذه الأكاذيب. فعدم الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل إلى البشر لهدايتهم هذا قدح في الله عز وجل. لماذا؟ لأنك بهذا لا تقدر الله حق قدره، لا تعظم الله عز وجل كما ينبغي له التعظيم والتبجيل والتوقير. فإلا أن الله منزه عن أن يخلق البشر ثم يتركهم إيه؟ عبثا وسدى دون أن يهديهم. انظروا إلى هذه الآية الكريمة لتوضح لنا الصلة بين الإيمان بالله وبين التصديق بالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول عز وجل وما قدر الله حق قدره. لماذا؟ وما قدر الله حق قدره كيف؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذين يقدرون الله حق قدره ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة، لابد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأن هذا مقتضى صفاته، فهو عز وجل لم يخلق الخلق عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل كل هذا الخلق وهذا الإعجاز وهذا الإبداع ثم الإنسان يخلق بلا هدف وبلا حساب وبلا بعث وبلا بشور؟ هذا مما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فإذا مقتضى تعظيم الله أن تؤمن بأنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، وإنما أرسل الرسل لهدايتهم ولإقامة الحجة عليهم. ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. نصت الآية الكريمة على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل. يقول تعالى: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: نص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر، وإنما كان كفرا لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة رسله، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، وكذلك التفريق بين الله ورسله، لأنه إذا قال أنا أؤمن بالله لكن أكفر بالرسل، فهنا في هذه الحالة لن يلتزم شرائع الأنبياء ولن يتقرب إلى الله بشرائع الأنبياء، فهذا يساوي ترك التزام الطاعة والعبودية والانقياد لشريعة الله، فاستوى مع الجاحد الذي لا يؤمن بالله أصلا. فإذا قال أنا أؤمن بالله وأكفر بالرسل فهو مثل الذي قال أنا أكفر بالله أصلا، لأن كلاهما يترتب عليه تضييع التزام الطاعة والعبودية. أما المطلب الثالث فهو وجوب الإيمان بجميع الرسل. يقول: الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح للمرسلين. وقال عز وجل: كذبت عاد للمرسلين. وقال: كذبت ثمود المرسلين. وقال: كذبت قوم لوط للمرسلين. ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها، إلا أن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بالرسل كلهم، ذلك أن الرسل حاملة رسالة واحدة ودعاة دين واحد ومرسلهم واحد، فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر ويصدق المتأخر المتقدم. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا، وقد وسم الله من هذا حاله بالكفر: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقد أمرنا الله بعدم التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى. يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والذي يخالفه فقد ضل وغوى، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد مدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه لإيمانهم بالرسل كلهم ولعدم تفريقهم بينهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ووعد الله الذين لم يفرقوا بين الرسل في المثوبة والأجر الكريم. يقول تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالدين الوحيد الذي يؤمن بجميع الرسل هو دين الإسلام، أقصد فيما يتعلق بالأديان الموجودة حاليا المحرفة. جميع هذه الأديان تفرق، فاليهود لا يؤمنون بالمسيح وبمحمد عليه الصلاة والسلام، النصارى لا يؤمنون بالمسيح لأنهم يعبدونه، وهذه ليس لم تكن رسالة المسيح، رسالة المسيح كانت الدعوة إلى الإسلام، وإن زعموا أنهم يؤمنون بالمسيح حتى ولو بهذه الصورة فهم أيضا يكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المسلم فهو الذي يؤمن بجميع الأنبياء ولا يفرق بين أحد منهم والرسل طبعا، ويعظمهم حق التعظيم على التفصيل الذي سيأتي فيما بعده. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك بعض الناس حينما يشوشون ويقولون المسلم له أن يتزوج الكتابية، فلماذا لا تتزوج المسلمة كتابيا؟ من ضمن ما أجيب، وهذه الأشياء سنجيب عنها إن شاء الله بعد بالتفصيل، لكن من ضمن ما أجيب هذا المعنى أن المسلمة لو تزوجت كتابيا فسوف يؤذيها في نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، لكن المسلم إذا تزوج كتابية فالمسلم إذا سب نبي من الأنبياء يكفر. هل يوجد مسلم يمكن أن يعني بما أنهم يشتمون رسول الله محمد عليه السلام إحنا بنرد بقى عليهم ونشتم المسيح أو اليهود نشتم موسى معاذ الله؟ ده كفر، خروج من الملة. يعني المسلم إذا أساء إلى نبي من الأنبياء يكفر، يخرج من الدين. فهذا مأمون أن يؤذيها في عيسى أو في موسى أو في غيره من الأنبياء، بخلاف العكس. يعني هذه إحدى الحكم التي استنبطها يعني البعض. ثم يناقش عدد الأنبياء والطريقة إلى معرفتهم. يقول: اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم قبل هذه الأمة أن يرسل في كل أمة منها نذيرا، ولم يرسل رسولا للبشرية كلها إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، واقتضى عدله ألا يعذب أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة. يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة. يقول تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وقال مرة: 15. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: 100,000 و24,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. فهذا عدد الأنبياء والرسل في الجملة، في الجملة. ولكن ينبغي أن نعلم أن من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله عليه، لم يخبرنا بأسمائهم إيه؟ جميعا. فهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل، وأن هناك أعدادا كثيرة لا نعرفها. وقد صرح القرآن الكريم بذلك في أكثر من موضع، قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نكذب بهم، ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم. وقد ذكر الله في كتابه 25 نبيا ورسولا، فذكر في مواضع متفرقة آدم وهودا وصالحا وشعيبا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وقال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر 18 منهم في موضع واحد في سورة الأنعام. يقول تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. من هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب، يعني الخمسة والعشرين الذين ذكروا في القرآن الكريم منهم أربعة من العرب، فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين منهم أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل كانوا يسمون العرب العاربة، وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. وهود وصالح كان من إباء العرب العاربة لأنهم قبل إسماعيل عليه السلام. إذن العرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة، أما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. وهود وصالح كان من العرب العاربة. يقول الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسمائهم، وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءهم، وهم الأسباط. والأسباط هم أولاد يعقوب، وقد كانوا 12 رجلا. عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسف عليه السلام، والباقي وعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم، ولكنه أخبرنا بأنه أوحى إليهم. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. ثم إن هناك أنبياء عرفناهم من السنة ولم ينص القرآن الكريم على اسمائهم، مثل شيث. يقول الحافظ ابن كثير: وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة. أيضا يوشع ابن نون روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. وهذا الحديث متفق عليه. والدليل على أن هذا النبي هو يوشع، هو يوشع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد على شرط البخاري: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فيدل على أن هذا النبي الذي ورد في الحديث المتفق عليه هو يوشع. غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني عقد ولما يبني بها، لأن هذا يكون عقله مشوشا بالاستعداد للزواج وكذا وكذا كما هو مجرب ومعروف. أيضا رجل بنى بيتا ولم يرفع سقفه، فعقله اهتمامه كله بأنه يكمل السقف حتى يحميه من الحر والبرد. أو آخر اشترى غنما أو خليفات، إبل حوامل وهو ينتظر ولادها، فأيضا هذا كان يمنع من الجهاد لأنه يخرج مشوشا. فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. والحديث الآخر يبين أنه يوشع ابن نون كما ذكرنا: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. ثم يذكر بعض الصالحين الذين اختلف في نبوتهم، حيث لا نستطيع القطع هل هم أنبياء أم أن هناك اختلافا في إثبات نبوتهم. فأولهم ذو القرنين، وقد ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف، ومما أخبر الله به عنه أنه خاطبه: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه أو كان هو نفسه نبيا؟ جزم الفخر الرازي بنبوته، وقال الحافظ ابن حجر وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن. ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن ذو القرنين قطعا من الصالحين، لكن هل هو نبي أم لا؟ هذا مسألة فيها خلاف أو فيها شك. لكن على أي الأحوال القرآن الكريم يدل على أن ذا القرنين كان رجلا صالحا، ده في على يعني أدنى الأحوال أنه كان رجلا صالحا كما هو واضح من سيرته في القرآن الكريم. فمن التخبط ما يدعيه البعض من أن ذا القرنين هو المسمى بالإسكندر الأكبر باني الإسكندرية، لأن الإسكندر الأكبر كان إيه؟ كان وثنيا، والرحلة بتاعته معروفة. أو هنا لما أتى إلى مصر وراح سيوة وقدم قرابين لعجل أبيس، وتقرب جدا من الكهنة الفراعنة الوثنيين، فيعني الإسلام بريء منه الإسكندر الأكبر أنه كان وثنيا مشركا. فلا يمكن أن يذكر بالخير الذي ذكر به ذو القرنين في القرآن الكريم. أيضا ممن اختلف في نبوتهم تبع، فقد ورد ذكره في القرآن الكريم، قال تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقال عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. والأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة لهذين اللي هو ذو القرنين وإيه وتبع، يتوقف لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. وهذا رواه الحاكم والبيهقي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري. الشخص الثالث هو الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا مختلف في نبوته. الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما، وقد قص الله علينا خبرهما في سورة الكهف، لكن سياق القصة يدل على نبوته. يعني الراجح في حالة الخضر إثبات نبوته أنه كان نبيا ولم يكن فقط رجلا صالحا. الوجه الأول من الأدلة قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، لأن النبوة في القرآن الكريم يعبر عنها بالإيه؟ بالرحمة. وهذا العلم هو ما يوحى إليه به من قبل الله تعالى. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا أي نبوة وعلمناه من لدنا علما. الثاني قول موسى له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم من أولي العزم من الرسل ورسول كريم واجب العصمة، فلم تكن في هذه الحالة لموسى أي كبير رغبة ولا عظيم طالبة في علم ولي غير واجب العصمة. فالرسول المعصوم يتبع وليا غير معصوم ويحرص على الرحيل إليه والتعلم منه بهذه الطريقة، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ولو أنه يمضي حقبا من الزمان، قيل 80 سنة، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه. وهذا كله يدل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إلى موسى عليه السلام. وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم. الدليل الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام. وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. في الحقيقة هناك فائدة عظيمة جدا جدا من إثبات نبوة الخضر، لأن الصوفية رسموا صورة للخضر عليه السلام، صورة يعني غريبة جدا تفتح بابا لتحريف الدين وإفساده، لأنهم بناء على أن الخضر ولي يغالون في قدر الأولياء حتى ربما رفعوهم فوق الأنبياء، وقسموا على هذا الأساس الفرق بين الشريعة وبين الحقيقة، وفتحوا بابا عظيما جدا من أبواب الشر كما نقش ذلك من قبل بالتفصيل. فهذا الباب ما يسد إلا بأن نثبت لهم أن الخضر ولي، لأن هم يقولك بقى مسألة العلم اللدني، العلم اللدني ده غير علم الوحي، ده كان وليا وكان عنده علم لدني، ففتحوا باب تاني بقى للتشريع ولإفساد الدين والضلال المبين كما هو معلوم. الدليل الرابع أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجله، قال بعد ذلك كله: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي إلي فيه. طبعا الخضر في موضوع مهم جدا أيضا غير موضوع إثبات نبوته، دعوة الصوفية أن الخضر حي، لا يزال حيا إلى الآن، وأنه كان حيا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا فتح بابا عظيما من باب الشر، إذ كل مبتدع يدعي الفرية والبدعة ويقول إيه قابلت الخضر وأوصاني بكذا وكذا، قابلت الخضر إلى آخره، إلى آخر هذه الخزعبلات، وقد ناقشناها أيضا قبل بالتفصيل. ثم يناقش الدكتور الأشقر المطلب الخامس، وهو: لا نثبت النبوة لأحد إلا بدليل. يقول: يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل أو اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها، فإن خلفت هذه النقول شيئا مما ثبت عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم رفضناها، كقول الذين قالوا إن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة ياسين كانوا من أتباع عيسى، وأن جرجيس وخالد ابن سنان كانا نبيين بعد عيسى. نرد هذا كله، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى بن مريم وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليهما نبي. فالرسل المذكورون في آية سورة ياسين إما رسل بعثوا قبل عيسى، وهذا هو الراجح، أو هم كما يقول بعض المفسرين مبعوثون من قبل عيسى، يعني هم رسل عيسى وليس رسل الله، وهذا بعيد لأن الله أخبر أنه مرسلهم إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث، فواضح أن الله هو الذي أرسلهم وليس المسيح نفسه عليه السلام. وما ورد من أن خالد بن سنان نبي عربي ضيعه قومه فهو حديث لا صح، وهو مخالف لحديث صحيح أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن عدد الأنبياء الذين من العرب أربعة. أما ما ورد عن بني إسرائيل من أخبار بتسمية بعض الأنبياء مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة فلا نكذبه ولا نصدق به، لأن خبرهم يحتمل الصدق والكذب. ثم يناقش بعد ذلك فصلا في غاية الأهمية، وهو حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات، وهذا إن شاء الله نستكمله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.